كانت احاديث هؤلاء ذكرت لنا اسماء المصطفى محمد احمد الماحي الحاشر العاقب المقصي نبي الرحمة نبي التوبة نبي الملحمة. هذه وردت في الأحاديث وقلت لك ورد ما يزيد على 1000، لكن ما سمى النبي نفسه بها، ولكن العلماء استنبطوا ذلك من قول الله من قول رسول الله من صفات رسول الله. الله تعالى سماه رب رحيم، ذكره الله تعالى باسمه محمد رسول الله. احمد جاء ذكره في القران ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. اذا جميع صفه لسيد الخلق فهي اسم له ايضا، كل اسم له هو صفه له ايضا، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. محمد علم وصفه، محمد محمد اسم تفضيل لكنه اسم مفعول، محمد بمعنى محمود، حمده الله وحمده الناس صلى الله عليه وسلم. جاء ذكره في القرآن باسم محمد. بعض النصارى الحانقين الحاقدين المستشرقين اليوم يقولون النبي العربي القرشي الهاشمي الذي بشر به الانبياء اسمه احمد، وما جاء في التوراة والانجيل والكتب السابقة ان اسمه محمد، وهذا كذب وافتراء. فان الانجيل وشروح الانجيل المتضاربة التي لا يوافق بعضها بعض لأنها روايات لطلاب رواد للمسيح، ليست هي قول المسيح، وإنما روى الرواد مرقس وغيره يوحنا بارنبا يروي روايات. أقرب هذه الروايات للصواب والحق إنجيل برنابا، وإنجيل برنابا يكاد مفقودا اليوم لأن النصارى لا يعترفون به، لأن إنجيل برنابا يتمشى مع القرآن، لكن بقية الروايات الأناجيل فيها الحق وفيها الكذب. مغضوب عليهم اليهود، النصارى ضالون، الله سماهم ضالين، ضلوا الطريق الخليل، سلكوا طرق غير الطريق المستقيم الذي دعاهم اليه المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. جاء ذكر النبي في الانجيل ماذ يعني محمد، وعلى فرض انه لم ياتي اسم محمد وبعث هذا النبي، الله سماه احمد وسماه الله تعالى محمد. وهذا رسول الله يقول انا الماحي انا الحاشر انا العاقب انا المقصي انا نبي التوبة انا نبي الرحمة رؤوف رحيم، 1000 اسم. فهل جميع 1000 الاسم جاءت واردة في الانجيل؟ لا، ورد في الانجيل احمد، ورد في القرآن محمد، ورد في الكتب السابقة أوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام هو موصوف بها، ولما وصف بها جعلت أعلام له صلى الله عليه وسلم. أشهر أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد. وإن ذكرت فقد قلت لك ليلة البارحة أن هذا الاسم محمد ما كان العرب يسمون محمد إلا قبل أن يبعث النبي بقليل. شاء الله تعالى أن جماعة من العرب ذهبوا إلى الشام واجتمعوا مع راهب في دير، فالراهب في الدير لما علم أنهم عرب قال لهم: أوشك ظهور نبي آخر الزمان يسمى محمد. الوفد رجع، فكل من ولد له ولد منهم سمى ولده محمد إلى أن ولد النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وسماه جده محمدا. ولما سئل جده عن سبب تسميته محمدا قال: أردت أن يحمده الناس، يحمده الناس وأن يحمده من في السماء، لا يدري بأنه يكون نبي آخر الزمان. عبد المطلب لا يعلم ذلك، لا أحد يعلم ذلك. جميع الذين سموا أبناء محمد محمد من الأنصار من بقية العرب لا يعتقدون أن أبناءهم يكونون أنبياء، وإنما يظنون أن الله تعالى يكرم بأن الولد يكون محمد. فمحمد صلى الله عليه وسلم النبي القرشي العربي الهاشمي، لا قاري لا أوسي لا خزرجي لا خزاعي، وإنما لا ليس من جميع قبائل العرب، وإنما محمد العربي القرشي الهاشمي الكناني ابن عبد الله. فكل مولود سمي محمد ليس نبي الله، وإنما نبي الله ورسوله من اصطفاه الله تعالى واختاره. وأنا قد ذكرت لك حديث الاختيار والاصطفاء مرارا. الله مقت الخلق قبل أن يبعث النبي، لا العرب ولا العجم، غضب الله عليه لأنهم غيروا وبدلوا. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يختار من الخلق جنس العرب، هذا الجنس اختاره الله ليجعل منه النبي الرسول القرشي الهاشمي. واختار الله بعد ذلك من جنس العرب قريشا، واختار من قريش بني كنانة، اختار بني كنانة، من بني كنانة اختار قريش، من قريش اختار بني هاشم، من بني هاشم اختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعثه الله نبيا ورسولا إلى جميع الخلق. وما أرسلناك إلا خاصة للناس، بشيرا ونذيرا، ليس للعرب فقط بل للعرب والعجم، ليس للعرب في زمنه ولا للعجم في زمنه، بل إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها صلى الله عليه وسلم. فإذا محمد يوجد محمد بن مسلمة، محمد بن أحيحة، محمد بن عدي، محمد محمد إلى 20 شخص يسمون محمد، ليسوا أنبياء، وإنما النبي الرسول محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الذي يعود إلى عدنان، وعدنان يعود إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا محمد هو النبي والرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم محمد اختصه الله بخصيصة، هذا الاسم محمد له خصائص وأمور، من هذه الأمور أنه لا يصح إسلام المرء إلا إذا شهد أن محمد رسول الله. إذا لم يشهد أن محمدا رسول الله لا يكون مسلما، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، قال لا أنا لا أشهد أن محمد رسول الله، ليس مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أحمد رسول الله، لا لابد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أحمد رسول الله العاقب الحاشر نبي الملحمة نبي هو رسول الله، ولكن يتعين على من دخل في الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا هكذا بهذا اللفظ رسول الله. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قائل يقول أنا لا أقول أشهد أن محمد رسول الله، أنا أشهد أن موسى رسول الله، عيسى رسول الله، ليس مسلم. أنا مسلم أشهد أن أحمد رسول الله، رسول الله أحمد، ولكن يتعين أن تقول محمد. خصيصة أخرى لهذا الاسم أننا إذا صلينا عليه في صلاة الفريضة والنافلة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لو صلى مصلٍ على سيد الخلق وقال أشهد اللهم صلي على أحمد في داخل الصلاة الفريضة للنافلة، اللهم صلي على أحمد، صلي على محمود، صلي على حامد، صلي على الحاشر، على العاقب، على نبي الملحمة الرحمة التوبة، صلاة باطلة. لا بد من تعيين هذا اللفظ محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لما هذا تعليم عن علمناه وأمر أمرنا به من فوق سبع سماوات. زار النبي سعد بن عبادة في مجلسهم وقام رجل وقال يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فسكت رسول الله ولم يجب، ما جاء أمر من الله ولا وحي. وهذا داب رسول الله لا يتكلم إلا إذا أوحي، حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله يا ليت هذا الرجل ما سأل النبي، كأنه يتحدى رسول الله يعجز رسول الله، ليته ما سأل. جاء جبريل إلى سيد الخلق بهذه الصلاة الإبراهيمية وقال للنبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقال النبي أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال قولوا في لفظ الأمر اللهم صل على محمد، ما قال على أحمد على حامد على محمود، وإنما قال على محمد ولذا قالوا يتعين في داخل صلاتنا الفريضة أو النافلة، إذا كنا داخل الفريضة أو النافلة نتقيد بهذه الصيغة الإبراهيمية التي نزل بها جبريل من فوق سبع سماوات. النبي يشعر أن يخترع وأن يأتي بصيغة أبو بكر عمر عثمان علي الصحابة عرب أقحاح يعرفون اللغة العربية متعمقون فيها، ولكن أرادوها أن تكون من الله، ولذا سألوا رسول الله وتوقف رسول الله حتى جاء جبريل بالوحي قولوا اللهم صل على محمد. ولذا قال العلماء إن من خصائص هذا الاسم محمد أنه يتعين أن يذكر في الصلاة بهذا اللفظ، فلو قال غير هذا اللفظ عمل عمل مخترع مبتدع. لا تقول اللهم صل على نبي الملحمة على نبي التوبة على الحاشر داخل الصلاة الفريضة أي النافلة، خارج الصلاة أقول اللهم صل على أحمد، اللهم صل على الحاشر على العاقب، اللهم صل على أفضل الخلق، اللهم صل على رسول الله، لا مانع. لكن عندما أصلي الصلاة الفريضة أو النافلة صل على محمد. وبهذه المناسبة أريد أن أقول لكم شيء ولعلكم تستغربون هذا الشيء، ولكن هذا الشيء هو الحقيقة، الشيء الذي أريد أن أنبهك عليه وقد ذكره العلماء الربانيون المتبعون الحريصون على الوقوف على هدي النبي. قالوا لفظ السيادة التسليم داخل الصلاة أنا أصلي الفريضة النافلة، هل يشرع أن أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد إلى آخره بلفظ السيادة، أذكر ذلك أم لا؟ العلماء الربانيون يقولون في الصلاة داخل الصلاة نتقيد باللفظ الذي نزل به جبريل من فوق سبع سماوات. لو قال هذا قائل اليوم نقول هذا لا يحب النبي، محبة النبي ليس بالزيادة عليه، محبة النبي ليست بمخالفته، محبة النبي بالتقيد بهديه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك اليوم قبل 15 قرن قولوا اللهم صل على محمد، ولو أن الله أمره أن يقول على سيدنا وهو سيدنا ولا فخر، هو سيد ولد آدم، أنا الآن في غير الصلاة أقول اللهم صل على سيدنا محمد ملايين المرات هو سيد، لكن النقطة التي أرجو أن تفهم والتي ذكرها العلماء أننا داخل الصلاة عندما نكبر الله أكبر علينا أن نتقيد بالألفاظ التي بينها وعلمنا إياها رسول الله. بالله عليك لو كبرت وقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قيوم السماوات والأراضين، الله قيوم السماوات والأراضين أم لا؟ ولكن هل يجوز لي أن أقول هذا اللفظ وأنا داخل الصلاة؟ لا لا يجوز. الله قيوم السماوات والأراضين، الله خالق الخلق أجمعين، خارج الصلاة قل الله قيوم السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين لا إله إلا هو، ولكن عندما أقف بين يديه علي أن أتقيد بالأمر الذي علمني رسول الله. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه الشباب من الطائف ونزلوا في هذا المسجد على رأسهم مالك بن الحويرث، شباب متقاربين في السن، أنزلهم النبي في هذا المسجد أقاموا 20 يوم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد 20 يوم: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم. يا شباب، أنتم أقمتم عندي هذه الأيام، أنا ألاحظ أنكم تريدون العودة، عودوا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. بالله عليك، هل النبي عندما صلى الفريضة أو النافلة عندما صلى على نفسه زاد كلمة السيادة أم لا؟ لا. هذا أمر ينبغي أن يعلم وينبغي أن يعقل، لأننا مأمورون باتباع سيد الخلق. فإذا كنا داخل السلام فلنقف حيث أوقفنا رسول الله، خارج الصلاة سيدهما فيه من الأرض إلى السماء، هو سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أحمد فهذا الاسم غريب عجيب، هذا الاسم أحمد على صيغة التفضيل أيضا مشتق من الحمد، بمعنى حمده الله، حمده الخلق صلى الله عليه وسلم. أحمد جاء ذكره في الكتب السابقة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من الغريب أن هذا الاسم الله جل وعلا بحكمته وعلمه لم يتسمى أحد من العرب بهذا الاسم، لا يعلم ولم يدون في الكتب السابقة إلى أن بعث رسول الله أن أحدا سمى ولده أحمد. بعدما بعث بقي هذا الاسم علن وصف على سيد الخلق، لم يتسمى به احد من الصحابة ولا من التابعين. ويقال اول من سمى سمي احمد والد الخليل بن احمد الفراهيدي الذي نظم الشعر المشهور اللغوي، والده يسمى احمد، لكن تعالى قبل الخليل بن احمد الى عهد النبي لا يوجد من تسمى باحمد الا هذا المسمى احمد والد الخليل بن احمد الفراهيدي، ليبقى هذا علم على سيد الخلق وصفة لسيد الخلق. قبل ان يبعث هل يوجد ممن سمى احمد من العرب من العجم؟ لا يوجد ابدا. الى ان بعث الى ان ارسل صلى الله عليه وسلم فهو احمد وهو محمد وهو محمود وهو متصف بصفات، هذه الصفات اعلام له صلى الله عليه وسلم. الكلام على اسماء النبي كثير، والموضوع عند اهل العلم شهير، والذي ينبغي لطالب العلم والذي ينبغي للقارئ والذي ينبغي للمثقف، ونحن اليوم غالبنا ندعي اننا مثقفون نقرأ نكتب، الله كرم هذا الدين بكرامات ما اكرم بها من قبل. الجيل هذا القرن الرابع عشر الخامس عشر سهل الله تعالى لنا ويسر لنا امكانيات الاجيال التي قبلنا، العاشر الحادي عشر الثاني عشر التاسع الثامن الى السادس، ما تمكنوا مما تمكنا منه اليوم من ازدهار العلم من انتشار الثقافة، بل استطيع ان اقول لك قبل 50 عام على اكثر تقدير لا يوجد في هذه البلاد من لا يعرف ان يكتب اسمه، اكتب اسمك ما يعرف. وانا محتفظ الى يوم هذا بخاتم مهر، مهر مكتوب عليه اسمي عام 1349 هجري. عندما ياتي شيء يحتاج الى توقيع لا يوقع، وانما ناخذ الختم، والذي ليس عنده خط يؤخذ ابهامه ويوضع. واليوم بحمد الله تعالى تعلم الرجال، تعلم النساء، تعلم الصبيان، حتى وجد فينا اليوم بحمد الله تعالى في هذه البلاد من يحمل الماجستير والدكتوراه والزمالة، ومنا من يوجد يحمل لقب دكتور يعني أستاذ. ما معنى أستاذ؟ معنى أستاذ يعني أنه بعد المرحلة الجامعية درس 3 سنوات 4 سنوات أخذ درجة تسمى ماجستير، بعد الماجستير درس أخذ درجة تسمى دكتوراه، بعدها إذا درس 5 سنوات ينتقل من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، بعد 5 سنوات ينتقل من أستاذ مشارك إلى أستاذ فقط يقال أستاذ كرسي، بعد ذلك يقال له بروفيسور. يوجد من أبناء العرب اليوم بحمد الله تعالى في هذه البلاد وغير هذه البلاد من يحمل هذا اللقب العلمي، مع أنه من القرن السادس إلى القرن 13 و14 كان الجهل منتشرا، وكان ما كان مما لا ينبغي أن يذكر، لكن الله تعالى كرم وتفضل، فما منا اليوم أحد إلا يقرأ، حتى الأمهات يقرأن بحمد الله. الأم بعد صلاة العصر معها محرفتها تذهب إلى مدرسة تتعلم، تقرأ القرآن، تكتب، فلما لا نقرأ عن سيد الخلق؟ يا مثقفون، يا متعلمون، يا مؤمنون، يا أتباع سيد المرسلين، لما لا نخصص لأنفسنا وقت ضئيل نصف ساعة ربع ساعة يوميا أسبوعيا تذهب إلى حلقة علم في بلدك، تجلس في دارك وأنت تشرب قهوة أو شاي تقرأ عن رسول الله الذي لا يقبل الله تعالى إيمان العبد إلا إذا اتبعه، فإذا كيف نتبعه ونحن لا نعلم عنه شيء، ونحن نعلم عن رجال الشرق والغرب ولا نعلم عن سيد الخلق؟ أينبغي للمسلم أن يكون على هذا الحال؟ لا والله، بل أستطيع أن أقول إن فينا اليوم بلاء. تزور أخا مسلما لك، تأتي إلى دارك فاضطر إلى أن تراجع آية من كتاب الله، تقول له يا فلان أيوجد عندك مصحف؟ يقول لا والله متأسف ما عندي مصحف، مسلم ليس في بيتي مصحف، ليس في بيتي كلام الله، مسلم أنا أريد أن أراجع مسألة علمية، حديث عن رسول الله، سيرة رسول الله، والله لا يوجد. ولكن تعال اسمع القصص الغربي الشرقي موجود، مكتبة اليوم مكتبات يزين بها المجالس، تشتمل على أي شيء؟ تشتمل على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. على سيرة أصحاب المصطفى؟ لا. على سيرة التابعين، على العلماء والصالحين والمتقين؟ لا. توجد اليوم مكتبات مصدرة، أفلام يا أخي، أفلام فيديو عن الصين وعن اليابان وعن الهند وعن الشرق وعن الغرب. يا ليتها علمية وأنا أعرف صينية، لو كنت أعرف صينية يابانية علم لا مانع، ولكن رقص ودربكة وغنى و هذا واقعنا المرير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لذا أنا أغتنم الفرصة وأنبه إخواني بأن كتب سيرة النبي كثيرة، منها القليل ومنها الكثير، منها ما يشتمل على 10 ورقات، ومنها ما يشتمل على 4 أجزاء، على 10 أجزاء، على 20 جزء. المكتبة الإسلامية مليئة بحمد الله بذكر رسول الله وسيرة رسول الله وأخبار رسول الله، بل لا يوجد شيء عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إما ظاهرا وإما باطنا، سواء في بيته او في سوقه او في شارعه الا وقد دون ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم الاسوة والقدوة الذي قال الله تعالى لنا في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اسمع كمل باقي الاية: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، الذي لا يرجو الله واليوم الاخر هو الذي لا يتأسى بهذا النبي الكريم ولا يرغب في ان يعلم عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اذا قول النبي انا محمد وانا احمد، احمد هذا العلم المذكور في الكتب، وليس المعنى ان محمد لم يذكر، ولو فرض انه لم يذكر وهذا رسول الله يقول في الحديث الصحيح انا محمد وانا احمد، فان ذلك يدل على انه هو النبي المبشر به في اخر الزمان. وانا الماحي، وفسر النبي كلمة الماحي قال الذي يمحى بي الكفر، الله يمحو بي الكفر من بلاد العرب، من مكة، من بقية العالم، من المواضع التي علم الله تعالى أن المسلمين يوجدون بها، فإن الله تعالى محى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الكفر. ما مات إلا وجزيرة العرب تدين بالإسلام، وما مات إلا بعدما أوصى وصية بالغة لا يبقين بهذا اللفظ، لا يبقين دينان في جزيرة العرب. جزيرة العرب مهد الرسالة، موضع التنزيل، قلب العالم، الكنانة. لو أتيت ونظرت إلى جزيرة العرب ونظرت إلى مكة بالذات وجدت أنها موضع القلب في العالم، شرق غرب شمال جنوب، جزيرة العرب في الوسط موضع القلب، إذا جعلها الله تعالى موضع الرسالات، مهد الرسالات، منبع النور. ما أشرق إلا من جزيرة العرب وعم المعمورة. فالله تعالى محى بسيد الخلق الكفر الذي يوجد على هذا الكوكب الأرضي، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ولعلك قرأت، ولعلك سمعت، ولعلك رأيت الجمهوريات السوفيتية التي فرقها الله تفرق الشذر نذر، لعلك رأيت بعينيك مساجد المسلمين هنالك ومعابد المسلمين هنالك، وقد ازدهرت في ايام سابقة قبل البلشيف وقبل الروس، ازدهرت بالاسلام، ظهر منها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه النيسابوري الذين دونوا احاديث رسول الله، والذين فسروا كلام الله، والذين تعلموا اللغة العربية. البخاري محمد بن اسماعيل ابن برزبة البخاري ألف كتابه البخاري في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ هذا الكتاب الصحيح ها هنا لأنه رأى رؤيا، الرؤيا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورأى أن بيده مهفة مروعة ينفح الذباب عن وجه النبي فذهب إلى بعض العلماء وأخبره الخبر، فأول له هذه الرؤيا بأنك تنافع عن حديث رسول الله. يومها عزم البخاري، ونحن نقول بخاري ولا ندري من هذا البخاري، هذا البخاري الذي دوى العالم كله باسمه. وإذا قيل صحيح البخاري فهو الذي يلي كلام الله، أولا كلام الله أصح كلام، بعد ذلك كلام البخاري ومسلم النيسابوري وأبو داود السجستاني، وكلهم من تلك الديار البلاد الله جل وعلا كرمهم بالإسلام بالإيمان، لأن الله تعالى زوى الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام، وأطلع الله جل وعلا النبي قبل أن يموت بأن الإسلام يذهب إلى تلك الديار وينتشر وإلى الشرق وإلى الغرب. اليوم الإسلام في أستراليا، الجزيرة التي ما اكتشفت إلا قريب، والله وبالله وتالله ثلاثة أيمان، وأنا لست مضطرا إلى أن أقسم بهذه الأقسام. شاء الله تعالى لي أن أذهب إليها، فوجدت فيها جمعيات إسلامية منظمة مرتبة، والله خير من جمعياتنا في بلادنا العربية الإسلامية، والله هذا صيانة من الله لهذا الدين وتكريم من الله تعالى لهذه الأمة. جمعيات لا تقوم على الدولة ولا تقوم إلا على الأفراد، يدافعون عن دينهم، يحافظون على إسلامهم، يعلمون أولادهم القراءة القرآن، يعلمون أولادهم السنة، مهتمون بهذا الدين، لأن هذا الدين هو الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية جمعاء. فصلى الله على رسول الله الذي قال إن الله زرى لي الأرض، إن الله زرى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، فيمحو الكفر ويحل الإسلام مقام الكفر. هكذا أراد الله لهذا النبي الكريم الذي سماه الله تعالى الماحي، قال أنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، صلى الله عليه وسلم. العلماء فسروا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي بتفسيرين أو أكثر، أنا أذكر لك تفسيرين فقط. منهم من قال الذي يحشر الناس على عقبي بمعنى أنا آخر الأنبياء، فإذا ظهرت وما دمت قد ظهرت بعد ذلك ستقوم القيامة ويحشر الناس، فإذا أنا آخر الأنبياء والناس لا يكونون إلا بعدي، الأنبياء لا يكونون إلا قبلي وأنا بعدهم، فإذا ظهرت حشر الناس على عقبي. هذا تفسير. تفسير آخر، إذا بعث الله تعالى الخلائق من المقابر يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذه الأجساد الرميمة التي أكلها التراب يعيدها الله. كيف يعيدها الله؟ يعيدها الذي أنشأها أول مرة، يحييها الذي أنشأها أول مرة. قبل أن يكون هذا الجسد أينكم؟ في علم الله. من الذي خلقك؟ الله. من الذي شاء أن تكون بهذا الوضع؟ الله. لا إله إلا هو. أوجدك من ماء نطفة مهين، ماء نطفة خلقنا الله تعالى منها، جعل لنا هذا الجسد، أعطانا هذه القوة. تخرج هذه القوة يوم يأتي ملك الروح ومعه أعوانه فيزيل هذه الروح يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا قام الناس لرب العالمين الناس يحشرون عقب رسول الله، بعد رسول الله أول من يبعث سيد الخلق، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فأرى موسى قائما يقول عليه الصلاة والسلام لا أدري أقام قبلي أم قمت قبله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام متحقق بأنه قام، فيحشر الناس عقبه صلى الله عليه وسلم، فهو الحاشر. وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، هذا واضح جلي. الحديث الآخر أيضا لجبير أن رسول الله قال إن لي أسماء انا محمد وانا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده احد وقد سماه الله تعالى رؤوفا رحيما. اما حديث ابي موسى فان النبي قال فيه انا محمد واحمد والمقسي. المقسي بمعنى العاقب بمعنى واحد والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن عندما ندرس ونقرأ ونسمع أسماء النبي عليه الصلاة والسلام نعلم أن هذا اسم وأن هذا علم وأن هذا صفة. النبي قد اتصف بهذا الصفة. أنا لو سميت ولدي مطيع أو سميت ولدي عابد لا يلزم أن يكون ولدي عابد صالح أو مطيع لله تعالى، وإنما صار كلمة عابد كلمة مطيع علم على الولد، ولكن ليس صفة للولد. ولكن النبي سمى عابد والمطيع والطايع، فهو إذن الطايع المطيع علم له وصفة له لأنه متصف بالعبودية لله متصف بالطاعة لله تبارك وتعالى. هذا الرسول الذي اجتباه الله واصطفاه والذي أراد الله تعالى أن يكون قدوة للبشرية فهو سيد الأنبياء وسيد المرسلين وأعبد العابدين وأصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الباب الجديد، باب في علم بالله وخشيته لله. باب في علمه بالله يعني أنه عالم بمقدار الله وأنه يخشى الله مع ما حباه الله وأعطاه. وكلما تفضل الله تعالى عليه ازداد علما بالله وتقوى لله وخشية لله. ولذا وجدناه صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في حديث عائشة أنه إذا صلى صلاة العشاء عاد إلى داره واشتغل بأهله قليلا وبعد ذلك نام، فإذا بقي ثلث الليل الآخر نهض وخرج من الغرفة إلى حوض صغير ونظر إلى السماء وقرأ الآية كل ليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآية. ينظر إلى السماء بعد ذلك يشوف فاء التاك وهو لا يشرب دخان ولا شيشة ولا نرجيلة زكي طاهر، ولكنه يريد أن ينادي ربه فيزيل ما علق على الفم على الأسنان من الشيء الطاهر المباح استعدادا لملاقاة الله. يتوضأ بعد ذلك يدخل الغرفة ضيقة مظلمة يستقبل القبلة يكبر يصلي أربع ركعات يسلم أربع ركعات يسلم بعد ذلك يوتر بثلاث ركعات. كل ليلة لا يمكن أن يطلع الفجر عليه إلا وقد صلى 11 ركعة صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. فقالت له عائشة يا رسول الله أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لما هذا العناء لما هذا التعب؟ 11 ركعة، الركعة الواحدة بالبقرة والعمران والنساء والمائدة 6 أجزاء 6 أجزاء حتى تورمت قدماه. إنما يخشى الله من عباده من عباده العلماء. العالم بالله حقيقة هو الذي يخشى الله، والغافل الجاهل يعتمد على الرجاء. أمة محمد على خير يا أخي، لا تضيقها لا تحملها، خلي الناس تفرح وتمرح ولا تجعلها شدة. الله غفور رحيم، امرح والعب وافعل ما تشاء أثناء اللعب والمرح ما تشاء جاملك الروح وأخذ الروح، ولقي العبد الرب ولم يعمل لله خيرا قط. وربما أن يقبض ملك الموت الروح وهو على بطن امرأة، أو قد شرب الخمر، أو قد شرب المخدرات، أو علم من المنكرات، أو لم يصلي، أو لم يصم، يلقى الله تعالى بهذه المعاصي، يلقى الله تعالى بهذه المعاصي، بعد ذلك إلى الجنة. لهذا على العبد لا يأخذ بالرجاء فقط، وإنما يقرن بين الرجاء والخوف. الذي يرجو يخاف، والذي يخاف يرجو، لأن الله تعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وأما أنا والله من أمة محمد، وأمة محمد على خير، وتعالى انظر إلى أعمالي، أصليت مع المصلين؟ الجواب لا. أصمت مع الصائمين؟ لا. أعرفت رب العالمين؟ لا. أعرفت سيد المرسلين؟ لا. هل قمت بما أوجب الله علي؟ لا. والله بعض الأحيان تطن الناس، يصلوا هيا جرب مرة وصلي، ولا بأس أنت مسلم، لكن ما هو الإسلام؟ أعرفني الإسلام يا مسلم، ما هو الإسلام؟ إذا قيل إسلام عرفني معنى الإسلام، ما هو الإسلام؟ الإسلام، والله أنا ما قرأت شريعة، وأنا ما أعرف دين، وإنما أنا مدني وهندسي وجيولوجي. إسلام، ما تعرف إسلام؟ المهندس ما يعرف الإسلام، ما يعرف القرآن، الله خلقه للهندسة أو للطب أو للجيولوجيا أو للطيران، الله خلقه للعبادة، يضيف إلى هذا: لا تنس نصيبك من الدنيا، كن مهندس، جيولوجي، طبيب، اصعد في الفضاء، ابقى سنة في الفضاء، لكن عندما يأتي وقت الصلاة تتوجه إلى الله، لأن الله تعالى خلقك لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن هذا العذر لا يقبله الله. أنا ما درست دين، والدي ما علمني، المعاهد ما علمتني، الكليات ما علمتني، أعطاك الله تعالى عقل. ولهذا يقول: في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء لله آية تدل على أنه الله الواحد، أنه هو الذي خلق الخلق، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، وأنه بعث رسل وأنزل كتب. كل هذه المعلومات نعرفها، لماذا لا نتثقف؟ لماذا لا نتعلم؟ وطلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمات. لا يعذر الله تعالى المرء بالجهل، لا أعرف أصلي، لا أعذرك الله تعالى بذلك. أنت عايش في الغابة، عايش في الحشوش؟ لا والله، حتى الذين يعيشون في الحشوش اليوم وفي الغابات وصل إليهم العلم، وصل إليهم النور، وصل إليهم الخير. أنا لا أعرف إلا أنني أسمع للمغني فلان والمغنية الفلانية وما إلى ذلك، هذا جيد ممتاز، ولكن اقرأ. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، لا والله ما أعرف. اقرأ الفاتحة، والله إن البعض لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، والله لا يستطيع أن يقول الحمد لله رب العالمين، وإنما الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. ما تلقى، ما تعلم، عايش في فوضى، هكذا أكل وشرب ونساء ودماء وطعام وشراب وانتهى. وعند الله يجتمع الخصوم، عند الله الاجتماع بعد ذلك. الله جل وعلا خلقنا وهبنا عقول، الله وهبنا عقول، ولهذا كلفنا الله ما كلف الأسود والسباع للنمور التي أعظم منا بعث وقوة، الله تعالى ما كلفها، ولكن كلفني أنا وأنت لأنه وهبنا عقل، عقل نعرف بهذا العقل ما تعبدنا الله جل وعلا به وما شرعه الله جل وعلا لنا. فأسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا ويسجدنا ويعلمنا العلم الذي يبلغنا إليه، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث قال: حدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: حدثنا حرملة بن يحيى ساق السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال: كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: وحدثني محمد بن أحمد ساق السند إلى يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا ابن نمير حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم. وفي حديث همام: ما تركتم، فإنما هلك من قال من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الدرس الماضي كنا مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله وخشيته لله، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله، وكيف لا يكون ذلك وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وحديث عائشة تضمنت أن جماعة أن ناسا سمعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع شيئا، وترخص النبي في هذا الأمر لأن الله تعالى أباحه. فهؤلاء الناس لما علموا سميع النبي عليه الصلاة والسلام كرهوا هذا الأمر وتنزهوا عن هذا الأمر، بل وتقالوا هذا الأمر، هذا عمل قليل، يريدون عملا أعظم من هذا العمل. فلما بلغ النبي ذلك صعد المنبر وخطب الناس، وكان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا بلغه أمر أو إذا عمل إنسان عمل لا يدعو المرء: تعالى أنت فعلت وقلت، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد على المنبر ويقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما
وكذا الذي عمل العمل يعلم انه قد عمل وان النبي قصده، والذي فعل الفعل يعلم ان النبي قصده. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن ادبه وعظيم خلاله وحسن اخلاقه لا يواجه المرء بما عمل، بل يقول ما سمعت، ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله اني لاعلمكم بالله واخشاكم لله واعلمكم بما اتقي، لا يظنن ظان انه يعرف الله ويقدر الله حق قدره اكثر مني، فانا اعلم الناس بالله وانا اخشى الناس لله وانا اتقى الناس لله صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الحديث ان العمل الذي عمله النبي وترخص فيه ولم يترخص فيه الا لان الله تعالى رخص فيه، ان نفر اتوا الى دور زوجات النبي يسألون عن عبادة رسول الله، فلما حدثوا بذلك تقالوا هذا العمل، هذا عمل قليل، انه رسول الله، الله يبيح لنبيه ما شاء، ولكننا نحن عصاة مذنبون، لم يغفر الله تعالى لنا ما تقدم من الذنب، ولذا نحن نريد ان نعمل عمل اعظم من هذا العمل الذي عمله رسول الله. القوم تقالوا العبادة التي يصنعها رسول الله، ولما علموا قال احدهم وهم عثمان بن مضعون والمقداد ابن الاسود وابو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال احدهم انه يقوم الليل ولا ينام، قال الاخر انه يصوم الدهر ولا يفطر، قال الثالث انه يجب ذكره ولا يتزوج، هذا يقوم الليل وهذا يصوم النهار والثالث لا يتزوج النساء. عاد النبي الى داره، حدث بان فلانا وفلان وفلان اتوا وسالونا عن كيفية طاعتك لله وعبادتك لله، فحدثناهم لكنهم تقالوا العمل الذي تعمله، قال فلان كذا وقال الاخر كذا وقال الثالث كذا، فتمعر وجه رسول الله وتلون وغضب، وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب الا اذا انتهكت محارم الله، يتغير يتلون، ولذا اذا صعد على المنبر يخطب يعلو صوته يشتد غضبه تنتفخ اوداده كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، لا يغضب صلوات الله وسلامه عليه اذا كان الامر يخصه، ولكن اذا كان الامر يتعلق بجانب الله تعالى يغضب. اما جاء اعرابي ووضع رداءه في عنق النبي ولوى الرداء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اقضني حقي، انكم بنو عبد المطلب قوم مقت، انا لي حق عليك، انا لي دين لي مال اعطني حقي، ولو الرداء على عنق النبي صلوات الله وسلامه عليه. شاهد الموقف عمر رضي الله تعالى عنه فما كان من عمر إلا أن غضب وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق. يضع الرداء على عنق النبي ويلويه، فماذا كان جواب رسول الله؟ اضرب عنقه، جنون، حققوا معه. لا، وإنما توجه النبي إلى عمر وقال لعمر: أنا كنت أولى بأن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء. الطريقة التي عملها لي ليست حسنة، كنت تقول له عندما تقتضي حقك لا تفعلن كيف وكيف، وتتوجه إلي: يا رسول الله أنا قل لي احسن القضاء، انصحني وانصحه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا غضب لأنه قد انتهكت محارم الله، وظنوا بأنهم يعملون وأنهم يعبدون الله تعالى عبادة هم أعلم برسول الله، أعلم من رسول الله وأخشى من رسول الله، ولذا أتى وصعد على المنبر وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكنني أنام وأقوم، أنام في الليل وأقوم عندما يكون آخر الليل، في ثلث الليل الآخر أنام وأرتاح، وفي ثلث الليل الآخر يقوم ويصلي ويناجي الله ويتوجه إليه ويخلو بربه، وأصوم وأفطر، يصوم الاثنين والخميس ويصوم أيام البيض ويصوم عاشوراء ويصوم يوم عرفة إذا لم يكن بعرفة، ويصوم صلوات الله وسلامه عليه 3 أيام من كل شهر، وإذا دخل شعبان صام شعبان كله إلا قليلا منه. هذه عبادته بالصيام، لا يصوم الدهر لأن صيام الدهر منهي عنه، ويقول: وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يتبتل: أنا لا أتزوج النساء، أنا زاهد، أنا عابد، أنا أريد أن أختلي في صومعة، أنا ألازم زاوية من الزوايا، لا أتزوج ولا يولد لي، لأن الولد جناية، كما يقول أبو العلاء المعري: عليه من ربه ما يستحق. أبو العلاء المعري الشاعر المشهور عندما مات أوصى بأن يكتب على قبره: هذا ما جناه أبي علي وما جنيته على أحد. أنا أبي جنى علي فولدت، وأنا ما جنيت على أحد، ما تزوج ولا تزوج وليس لي ولد. بئس الموقف موقفه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للنظر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء إلى أن يجد المونة ويكون قادرا على أن يتزوج. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الودود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي يوم القيامة ومعه رجل، ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي ومعه الرهب، وإذا بالنبي بموسى يأتي ومعه قوم كثر، ظن النبي أنهم أمته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قيل للنبي: هذا موسى وقومه. بعد ذلك رجع للنبي عليه الصلاة والسلام ثواب عظيم، قيل: هذه أمتك. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إلى آخر الحديث. فالله تعالى شرع لنا الزواج وأحل لنا ذلك لكي تكثر أمة هذا النبي الكريم عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. أما التبتل، أما الزهد، أما دعوى أنني لا أتزوج وإنما أنا صالح عابد أصلح الصالحين، أباح الله تعالى له 9 نسوة، وأباح الله تعالى لأفراد هذه الأمة من استطاع وقوي وقدر 2 3 4، إما أن يتزوج 2 أو 3 إذا كان قادرا، أو 4 لا بأس. الله جل وعلا حلل ذلك ولم يحرم. والشاهد في هذه القصة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام غضب وقال: ما سمعت، أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الروايات أن سبب هذه المقالة التي قالها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن رجلا من الأنصار بعث امرأته إلى دور زوجات رسول الله يسأل. ذهبت امرأته إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وقالت: إن زوجي بعثني ليسأل. السؤال: إذا أتى الرجل امرأته في ليالي رمضان وقبل طلوع الفجر جامع امرأته ليلا، والله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني أنه إذا غربت الشمس جاز للرجل أن يأتي امرأته إلى وقت الفجر الصافق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب عندما يكون الضياء في الأفق مثل لبن السرحان الزيت، البياض مرتفع عالي، إذا نظرت إلى الأفق تجد البياض ليس مستطيلا وإنما البياض من الأسفل إلى العلو، هذا فجر كاذب. الصادق إذا انتشر الضياء النور هذا هو الفجر الصادق. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا ظهر الضياء الأبيض بعد ذلك توقفوا لا تأكلوا. إذن يأتي الرجل امرأته من بعد غروب الشمس في ليالي رمضان ولا مانع أن يأتي امرأته إلى طلوع الفجر الصادق، واقع امرأته قبل الفجر وطلع الفجر ولم يغتسل غسل الجنابة، هل يستمر في صومه؟ يجب عليه أن يقضي لأن الفجر قد طلع وهو لم يغتسل، ما جامع بعد طلوع الفجر وإنما جامع قبل طلوع الفجر لكن أخر الاغتسال ولم يغتسل إلى أن طلع الفجر الصادق، نادى المؤذن الله أكبر الله أكبر وهو لم يغتسل، أعليه ذنب؟ أهو آثم؟ الجواب: لا، ليس عليه شيء، يغتسل غسل الجنابة، وغسل الجنابة واجب أمانة، الله جل وعلا أمن العباد بها: إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، من ضمن هذه الأمانات غسل الجنابة على الرجال وعلى النساء. إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وأنق البشر، هكذا ورد في حديث ضعيف. يغتسل من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. المرأة كذلك تغتسل إذا واقعها زوجها، إذا جامعها، إذا أولج فيها مقدار الحشفة. أنزل أو لم ينزل، خرج الماء أو لم يخرج، يجب عليه أن يغتسل، ويجب على المرأة أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لاق الختان، الختان إذا لاق الختان يعني الموضع الذي يختن من الرجل، إذا لاق موضع الختان من المرأة فقد وجب الغسل. ما أنزل ولو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، احتلم، أنزل، خرج الماء، من احتلام لا من جماع، ليس بإيلاد، ولكن رأى في المنام أنه يجامع فخرج منه المني، الماء الدافق الذي يشبه المخاط الذي يخرج من الصلب، كما قال الله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. هذا المني الذي يشبه المخاط إذا خرج سواء كان بجماع أو باحتلام يجب على المسلم أن يغتسل. الرجل أتى امرأته ليلا في رمضان، ويجوز له أن يأتي امرأته ليلا في رمضان، لكن طلع الفجر الصادق ولم يغتسل، اضطر أن يسأل. يسأل من؟ يسأل سيد الخلق. يستحي أن يأتي ويسأل رسول الله. بعث امرأته، أتت المرأة، كانت عائشة، وإذا بالنبي حضر، فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه فلانة، امرأة فلان، جاءت تسأل عن كيف وكيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أنا أفعل هذا مع هذه، وأشار إلى عائشة، يعني أنا يقع مني أنني آتي هذه عائشة في ليالي رمضان ولا أبادر بالاغتسال حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق اغتسل. المعنى أن الأمر جاي. ذهبت المرأة إلى زوجها وأخبرته الخبر، فلما سمع الرجل الخبر قال: الله يبيح لنبيه ما شاء، نحن لسنا كرسول الله. قد يهون الله على رسول الله، ونحن لسنا رسل، هذا الأمر لا بد أن يكون فيه غلظة وتشديد علينا. فسمع ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن المرأة عادت إليه وقالت لعائشة: إن زوجي قال كيف وكيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الذي أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله. لأنه يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع الله عنه الحجاب، يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، هذه من خصوصياته. وقف على قبرين بالمدينة، وإذا بصاحبي القبرين يعذبان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. في نظر الناس أن الأمر سهل والأمر عظيم، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل حديث هذا إلى هذا وحديث هذا إلى هذا على وجه الفساد، يريد أن يفسد. ما دريت ماذا قال فلان، أنا اليوم سمعت عجب، ما ظننت أن فلان يقول فيك هذا الكلام، قال فيك إنك أسمر وإنك قصير وإنك كذا وإنك كذا وإنك وإنك، يغر صدري. فإذا ما أغضبني قلت لا أنت لا تعلم. هو الأحول الدقيق الساقين الذي وضعه كذا كذا كذا، أنا أعرف من قبل 40 عام كانه كذا، يشتغل بهذا الأمر حتى يغر صدور المسلمين والمؤمنين. هذا في النار لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، والنميمة كبيرة من الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات، قتات بمعنى نمام، هذا لا يدخل الجنة. نسأل الله العافية والسلامة. الثاني كان لا يستنزه من بوله، لا يستبري من بوله، ولذا عذب ويعذب في القبر إلى يوم القيامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، استنزهوا من البول، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول، المراحيض العامة فيها مواضع للبول، يأتي ويبول وهو واقف، والبول يتطاير على جسده، يتطاير على فطرته، يتطاير على إزاره، بعد ذلك يوجد ما يضغط عليه بالماء فيغسل يديه ويتوكل على الله، ويظن أنه قد استبرأ ولا يدري ما قال سيد الخلق. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومات رجل صحابي فاضل، نزلت ملائكة الرحمن لتسيعه، ورأى النبي ملائكة الله في جنازة هذا الرجل الكريم الفاضل. ولما وضع هذا الكريم الفاضل في قبره، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرى على وجهه فزع، وقال لو كان أحد ينجو من ضرمة القبر لنجا فلان. هذا فلان شهدته الملائكة، واهتز عرش الرحمن لموته، ومع ذلك ضمه القبر لأنه كان لا يستبري من بعض بوله. فكيف بزيد وعمر وبكر وخالد الذي لا يبالي ببوله ولا يهتم به ولا يدري الوعيد الشديد الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الشاهد أن النبي يرى ما لا نرى، فقد قال سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. يرى بعينين من وراء ظهري، ليس له عينان من وراء ظهري. وأقول نحن اليوم لا نحتاج إلى تفسير هذا الأمر، هذه صورة التلفاز تعكس وتظهر، القناة الأولى الثانية الثالثة، تصوير تلفزيوني يظهر. الله علمهم في هذا القرن، من قبل ما كانوا يعلمون ذلك. الذي علمهم هذا الأمر يري رسوله ما كان يريه صلوات الله وسلامه عليه، فهو يرى ويسمع، يرى جبريل ونحن لا نراه، أراه الله الجنة، أراه الله تعالى النار وهو يصلي في محرابه، أراه الله تعالى عمرو بن لحي سيد خزاعة يعذب في النار، تدور أقطابه به في النار لأنه أول من حمل العرب على عبادة الأصنام والأوثان، العرب ما كانوا يعلمون الأوثان والأصنام وما كانوا يعبدونها من دون الله حتى تولى عمرو بن لحي عليه لعائن الله وذهب إلى الشام وأتى بالأصنام وعلقها على الكعبة وعلق على الكعبة 360 صنم فصار الناس يعبدون الأصنام من دون الله. الله جل وعلا أرى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الملك الفاجر الظالم الباغي في النار تدور به أمعاؤه لعنة الله تعالى عليه. أراه الله تعالى امرأة في النار تعذب لأنها حبست إرة قطة لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأراه الله تعالى النار ورأى أن أكثر من في النار النساء. سألت امرأة رسول الله لما النساء أكثر؟ قال لكفرهن. المرأة عاقلة رسيلة قالت يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشيرة. لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أنت طوال العام تنفق، الليلة في الجزيات، تريد منك شيئا من المال بسيط، تريد أن تشتري لبان ب50 ريال ما عندي الآن، غدا إن شاء الله هذا بابك، أنا ما رأيت منك خيرا قط، طول عمرنا ونحن معاك على هذا الحال، ما عندي، سبب لدخولهن النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو يعلم الله ويعلم قدر الله، وكلما عرف العبد مقدار ربه كلما كان أدنى منه وأتقى له، وكلما نهى عن الله تعالى كلما كان أقسى وأعصى وأبعد عن الرب جل وعلا. ولذا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون قدر الله وأوامر الله ونواهي الله أيكونون كغيرهم؟ ومن أعلم الناس بأوامر الله وقدر الله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا لو تتبعنا سيرته نجد أنه لمعرفته الله ما وضع يده على يد امرأة حق، ما سجل التاريخ عليه أنه طافح امرأة وقبض على يدها وهزها، لا، حتى عند البيعة يبايعهن باللسان على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه من بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف، باللسان. وأما بالكلام لا، عنده سكرتيرة تلبس إلى الركبة والرأس عالي والصدر بادي والإبن ظاهر، حتى لقي أسماء بنت أبي بكر وإذا بها عليها ثياب خفيفة فقال لها وهي محرمة عليه لأن أختها عائشة تحتها، هذه محرم عليه تحريم مؤقت ليس مؤبد، قال لها إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا، الوجه والكتفين، الإبط لا يا أخي، الفخذ لا، من جوب مكجوب ساق الراس العنق، هي تقابل الرجال وزوجها يعلم ذلك، بل تدخل الرجال في الدار وتعمل القهوة إلى أن يأتي رب البيت، فإذا جاء رب البيت تقول له هذا زميلي في العمل. هذا الإسلام المدنية الجوفاء التي عليها غالب المسلمين اليوم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ما وضع يده على يد امرأة قط، بل أنت تعلم أنه اعتكف في هذا المسجد في رمضان، حجر البيت، شد الميزر، طوى الفراش، جلس ليل نهار يعبد الله. جاءت إليه زوجه صفية بنت حيي تسلم عليه، خرجت تريد العودة إلى دارها أجرتها، ليل مظلم والمدينة ليست كاليوم، لا بد أن يمشي معها حتى تذهب إلى دارها، وإذا برجلين من الأنصار يريان رسول الله يمشي مع امرأة ليلا، النبي يمشي ليل مع امرأة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في السير، فرآهما رسول الله يسرعان في السير، دعاهما وقال لهما إنها صفية، ترى هذه الليلة التي تمشي معي بالليل هذه زوجي صفية. قال يا رسول الله وفيك؟ قال لا، أنا خشيت أن يدخل الشيطان في قلبيكما شيئا فتهلكا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن خلاصة الكلام، لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله وأخانا لله وأبقانا لله صلوات الله وسلامه عليه، فإن لم يكن كذلك فمن أخشى من رسول الله، ومن أبقى من رسول الله، ومن الذي يعلم قدر الله تبارك وتعالى إلا هذا الرسول الكريم الذي ما سجل التاريخ عليه أي عمل في الجاهلية، أثناء الجاهلية، قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل، وهو يفع وهو تاب، ما شرب خمر، ما عمل سوء حق، ما وجد أحد، وما أكثر عداة رسول الله، أعداء رسول الله، ما أكثرهم، ما قال أحد إن محمدا صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، لا في الإسلام، في الجاهلية عمل كذا أو عمل كذا أو عمل كذا، لا والله، ما نسجل التاريخ ذلك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وإذا ما وجدوا إلا أن يقولوا إنه ساحر، وهم يعلمون أنه ليس ساحرا، إنه كاذب، وهم يعلمون أنه ليس كاذبا، يقولون إنه مجنون، وهم يعلمون أنه ليس مجنون صلوات الله وسلامه عليه. لكن هل ألبس رسول الله لباس آخر أنه فعل معصية أو محرم؟ لا والله. بابنا الجديد الذي عقده الإمام مسلم أيضا باب حرم وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يجب على البشرية جمعاء، العرب، العجم، اليهود، النصارى، المجوس، البوذيون، عبدة الأوثان، جميع من خلق الله تعالى بعدما رقى النبي على جبل الصفا ودعا الخلق لزام عليه أن يتبع سيد الخلق، لا يحيد، لا ينصرف، لا يترخص، لا يتهاون. إذا أمر هذا النبي الكريم بأمر واجب على البشرية في جمعاء أن ينفذوا هذا الأمر، إن كانوا يريدون جنات الله، إن كانوا يريدون العزة من الله. إذا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أطيعوا أمري فلما بعث وتوجه الى الخلق هذا الامر وامن به من امن وهاجر الى طيبة وقامت الدولة الاسلامية وحلل النبي الحلال وحرم النبي الحرام وانزل الله الشرائع مر النبي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا نماذج خير في طاعة رسول الله. مر النبي على رجل وفي يد الرجل خاتم من ذهب فأنكر النبي عليه لأن الخاتم الذهبي لا يجوز للرجال